بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في صلاة الكسوف والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها. بلغ الكلام إلى هذا النوع من الصلاة الواجبة وهو صلاة الكسوف التي تسمى أحيانا بصلاة الآيات. أما سببها فتجب صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، يعني احتجبت، أو خسف القمر، وكذلك عند الزلزلة. أما غير هذه الأمور، غير الكسوف والخسوف والزلزلة، كالريح المظلمة والريح الصفراء والصاعقة وأمثال هذه الأمور من المخاوف التي تخيف، المخاوف السماوية، هل تجب لها صلاة الآيات أم لا؟ قيل نعم، تبعا للرواية تجب لها صلاة الآيات أيضا، للريح المظلمة، الريح الصفراء. والمروي أنه نعم تجب لها الصلاة، وقيل لا، إنما هو مستحب صلاة الآيات لغير الكسوف والخسوف والزلزلة لغيرها من المخاوف، يستحب، الذي يفهم من الرواية يستحب. وهناك تفصيل، قول آخر بالتفصيل، وهو أنه صلاة الآيات تجب للريح المخوفة التي تخيف، سواء كانت مظلمة، صفراء، غير ذلك، المهم مخيفة لنوع الإنسان، لأكثر الناس مخيفة، وكذلك للظلمة الشديدة، الظلمة الشديدة جدا التي تأتي في النهار فجأة بلا كسوف ولا خسوف، يصبح النهار مظلما، هذه آية مخيفة أيضا يجب السجود لها على هذا القول. على كل حال هذه أقاويل لم يرجح شيئا منها المصنف، ولكنه اكتفى بالفتوى بأن الصلاة، صلاة الآيات، تجب عند الكسوف والخسوف والزلزلة، ما عدا ذلك سكت عنه، يعني لا يفتي بوجوبه. أما وقتها ففي بالنسبة لصلاة الكسوف، إذا حصل الكسوف، كسوف الشمس، احتجاب الشمس خلف القمر، فوقتها من حين ابتداء الكسوف، من حين ابتداء الشمس بالاحتجاب، يبدي وقت صلاة الكسوف إلى حين الانجلاء وخروج الشمس من الكسوف بتمامها، حينئذ ينتهي وقت صلاة الكسوف. أما أحيانا الكسوف يكون بمقدار قليل، دقائق، دقيقتين أو ثلاث دقائق، أربع دقائق الكسوف يصير وتطلع الشمس، تحتجب الشمس أو جزء من الشمس، يحتجب لمدة أربع دقائق وتطلع الشمس من الاحتجاب، ترجع كما كانت عليه مشرقة. هذا المقدار لا يكفي لأداء صلاة الآيات، صلاة الكسوف، حينئذ لا تجب صلاة الكسوف، لأن مقدار الكسوف، وقت الكسوف كان جدا ضيق بحيث لا يكفي لأداء صلاة الكسوف فيه. كذلك الرياح والمخاوف السماوية الأخرى إذا كانت حصلت بوقت ضيق جدا بحيث ما يكفي لأداء صلاة الآيات فيها، أيضا لا تجب صلاة الآيات. طبعا إن قلنا بأن صلاة الآيات واجبة إذا جاءت الرياح السوداء أو الصفراء أو جاءت المخاوف السماوية الأخرى، إن قلنا بالوجوب، وإلا المصنف ليس يقول بوجوب صلاة الآيات في هذه الأمور، هو فقط يحصر وجوب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف والزلزلة، لكن إذا على القول قال القائل بأن الرياح المخيفة أيضا تجب لها صلاة الآيات، فإنه إنما تجب صلاة الآيات في وقت حصول الرياح. أما إذا كان وقت حصول الرياح قليل جدا، هبت ريح مظلمة لمدة ثلاث دقائق، ما تكفي لأداء صلاة الآيات، حينئذ لا تجب صلاة الآيات. أما في الزلزلة فالحكم مختلف تماما، فالزلزلة ولو حصلت لمدة ثواني، اهتزت الأرض لمدة ثواني، يجب أن يصلى لها صلاة الآيات، حتى لو كانت انتهت بعد أن تنتهي مباشرة، نصلي لها صلاة الآيات. إذا كانت الزلزلة مستمرة ففي أثناء الاهتزاز نصلي صلاة الآيات، وإذا كانت مدتها قليلة أيضا لا يسقط وجوب صلاة الآيات، فنصلي لها وإن كان انتهت مدتها. نصلي لها وبنية الأداء لا بنية القضاء. وأما من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت فهذا فيه فرضين. الفرض الأول، تارة الشمس تحتجب بأجمعها، الشمس تحتجب بأجمعها في ذلك الكسوف اتفاقا هكذا حصل، وأنت لا تعلم بأن الشمس قد احتجبت، ما كنت تدري، كان كنت نايم أصلا، ظهرية كنت نايم والشمس احتجبت وطلعت من الاحتجاب بأجمعها وأنت ما تدري كنت نايم، ما تعلم بالكسوف. هنا بعد أن انتهى الكسوف جنابك أعلمت بأنه حصل كسوف تام، يعني قرص الشمس كله احترق، كل احتجب، كل صار بكسوف تام، حينئذ يجب عليك القضاء وإن كان ما كنت تعلم بحصول الكسوف، كنت نائم. هذا فرض. الفرض الثاني القضاء، يعني ماذا؟ يعني أن تصلي نفس صلاة الآيات بنية القضاء بعد أن كان الكسوف قد انتهى. الفرض الثاني أن يحصل كسوف مو تام، كسوف ناقص، وجنابك ما تدري بيه، كنت نائم أثناء الكسوف، بعدين تقعد من النوم يخبروك، يصير عندك علم بأنه حصل كسوف لكن ناقص وجنابك ما تعلم، حينئذ لا يجب عليك القضاء، لأن القضاء يتعلق بالكسوف التام فقط. أما غير الكسوف كالزلزلة فلا يجب لها القضاء، مثلا أنت جاءت الزلزلة ومرت وباليوم الثاني يلا دريت، لو فرض هكذا حصل فهذه لا يجب لها القضاء. كذلك إذا قلنا بوجوب صلاة الآيات لدى الظلمة الشديدة في النهار أو الرياح السوداء مثلا، وجاءت الرياح السوداء وذهبت وأنت لا تعلم، حينئذ أيضا لا يجب لها القضاء. لو كنت تعلم في الأثناء لوجب أن تصلي، لكن لو لم تكن تعلم وجاءت الريح السوداء وانتهت وأنت لا تعلم لا يجب عليك القضاء. فالقضاء متعلق وين؟ فقط بالكسوف التام، فقط إذا ما تعلم به بالكسوف التام. بعد مورد آخر من موارد القضاء، قضاء صلاة الآيات، وهو أي آية من الآيات سواء كانت كسوف أو خسوف أو زلزلة، أي آية من الآيات حصلت، أي حادثة من هذه الحوادث حصلت وأنت تعلم بحصولها شفتها لكن ماذا فرطت، ما صليت عمدة تركت صلاة الآيات، أو نسيت تصلي صلاة الآيات، تجري لكن نسيت تصلي صلاة الآيات، بقيت محتار بالزلزلة وخايف من الزلزلة ولم تصلي لها صلاة الآيات حتى انقضى الوقت وذهب الوقت، والزلزلة مثلا حصلت بالنهار اجى الليل وأنت ما مصلي صلاة الآيات صلاة الزلزلة، حينئذ يجب عليك القضاء أيضا، قضاء صلاة الآيات. إذن القضاء إلى موردين، قضاء صلاة الآيات إلى موردين. المورد الأول أي حينما يحصل كسوف تام، تمام قرص الشمس يحترق وأنت لا تعلم بأصل الكسوف، أصل كسوف ما تدري به، هذا يجب عليك القضاء بعد أن تعلم بأنه كان قد حصل كسوف في منطقتك اللي أنت ساكن بيها وما تدري، يجب القضاء. المورد الثاني أي حادثة أخرى، أي مخوف آخر، أي آية أخرى غير الكسوف، الكسوف خسوف زلزلة ما. كل آية يجب لها الصلاة، صلاة الآيات، لو كنت تعلم بحصولها لكن فرطت عمدة ما صليت أو نسيت تصلي، هذه أيضا يجب لها القضاء، يجب لها أن تقضي الصلاة لها، وإلا فيما عدا ذلك لا يجب القضاء، في وقتها يجب الأداء للزلزلة وللكسوف وللخسوف، في وقتها يجب الأداء، أما إذا انتهى وقتها فلا يجب القضاء. بس قدمنا بخدمتكم إذا أنه الكسوف احترق بشكل تام وما كنت تدري بحصول الكسوف يجب القضاء، أو أما إذا احترق بشكل ناقص وبعدين علمت بحصول هذا الاحتراق الناقص لم يجب عليك الكسوف، لم يجب عليك قضاء صلاة الآيات. أما بالزلزلة مثلا في وقتها يجب عليك الصلاة، أما لو في وقتها ما علمت بحصول الزلزلة ومرت الزلزلة وراحت ما تعلم لا يجب عليك القضاء. نعم لو كنت تعلم بحصول الزلزلة ونسيت أن تصلي لها أو عمدة ما صليت متعمد لم تصلي لها، حينئذ يجب عليك القضاء. هذه مقدمة في تعريف بأوقات صلاة الآيات ولماذا تجب وسبب وجوبها. هذا المقدار دعنا نقرأه ثم ننتقل إلى المبحث اللاحق. الفصل الثالث في صلاة الكسوف والكلام في سببها، هذا شرحناه طبعا، الآن راح نقرأه، وكيفيتها وحكمها. أما الأول في سببها فتجب عند كسوف الشمس، صلاة الكسوف تصبح واجبة، وخسوف القمر والزلزلة. وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء، الأشياء اللي تخوف بالسماء تحصل كالريح الصفراء مثلا، أو كالصواعق الشديدة الكثيرة المتتالية؟ قيل نعم تجب صلاة الآيات لهذه الأشياء أيضا، وهو المروي في رواية أيضا. وقيل لا بل يستحب، ولا فريق آخر افتهموا الاستحباب من الرواية للوجوب، وجوب استحباب صلاة الآيات للمخاوف الأخرى مثل الريح المظلمة والصواعق. وقيل تجب للريح المخوفة، تجب بالنسبة للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب فقط. فيصير خمسة أشياء تجب لها صلاة الآيات: كسوف، خسوف، زلزلة، ريح مخوفة، وظلمة شديدة، حسب هذا القول الأخير. هذا في سبب وجوبها، لكن عند المصنف ثلاث أسباب لوجوب صلاة الآيات فقط: الكسوف والخسوف والزلزلة، هذا عند المصنف الثابت. ووقتها في الكسوف، كسوف الشمس من حين ابتدائه، ابتداء احتجاب الشمس، إلى حين انجلائه، إلى حين انجلاء قرص الشمس وخروجه عن الاحتجاب، هذا وقت لأداء صلاة الآيات. فإن لم يتسع لها، إذا وقت الاحتجاب، احتجاب الشمس خلف القمر، لم يتسع لها للصلاة، يعني لصلاة الآيات، لم تجب، لا تجب صلاة الآيات حينئذ. وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب، كذلك الرياح والمخاوف الأخرى إذا قلنا بوجوبها كالظلمة الشديدة، إذا قلنا بوجوبها أيضا إذا كان الوقت يتسع لصلاة الآيات وجبت. إذا لا، الرياح المخيفة أو الظلمة المخيفة الشديدة جاءت بوقت قصير، دقيقتين ثلاثة وانجلت، يعني لا يتسع وقتها، وقت حصولها لأداء الصلاة، صلاة الآيات، لم تجب صلاة الآيات. لذلك قال وكذا، يعني نفس حكم الكسوف، في أنه صلاة الآيات تكون في أثناء حصول الآية، آية الريح أو آية الظلمة الشديدة، إذا وقت حصول الآية كان ضيق الصلاة لا تجب. إن قلنا بالوجوب، يعني إن قلنا بوجوب الصلاة للرياح المخيفة وللظلمة الشديدة، هذا في الكسوف والرياح والمخاوف. الزلزلة لها حكم آخر مستقل، وفي الزلزلة تجب يعني الصلاة، وإن لم يطل المكث، حتى لو كان مكث وبقاء الزلزلة مو طويل، دقيقتين وخلصت الزلزلة، يجب الصلاة بعد ذلك لها، صلاة الزلزلة، صلاة الآيات يعني، نفس الصلاة هي. ويصلي بنية الأداء وإن سكنت، والمصلي يصلي صلاة الزلزلة، صلاة الآيات، بنية الأداء لا نية القضاء، حتى إن كانت الزلزلة قد سكنت وقتها قليل. ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت، ما يدري، كان نايم وحصل كسوف وخرج الوقت، يعني الكسوف انتهى، لم يجب القضاء، مو واجب عليه يقضي صلاة الكسوف، لكن إلا أن يكون القرص قد احترق كله، قرص الشمس احترق كله، احتجب كله، ومع ذلك ما يدري، كان نائم مثلا، بعدين علم بحصول الكسوف أثناء نومه، لكن أي كسوف، كسوف تام، حينئذ يجب عليه القضاء. هذا مورد من موارد وجوب القضاء، هذا مورد من موارد وجوب القضاء، مورد يعني. وفي غير الكسوف، غير الكسوف كالزلزلة، طويلة الوقت، حصلت بوقت طويل وهو ما يدري، ما يعلم، بعدين علم، لا يجب عليه القضاء. لكن ومع العلم والتفريط، يعلم بحصول الزلزلة، يعلم بحصول الخسوف، خسوف القمر، يعلم بحصول الظلمة الشديدة والتفريط، وفرط عمدا، لم يصلي، أو النسيان، نسي الصلاة، التهب الآية، التهب الخوف، ولم يصلي، يجب القضاء في الجميع حينئذ. كل الآيات يجب قضاء صلاة الآيات لها، في الكسوف، في الخسوف، في الزلزلة، في الظلمة الشديدة، إذا قلنا بوجوب صلاة الآيات لها، كل ما قلنا بوجوب صلاة الآيات له، إذا علم بحصوله ولم يصلي له نسيانا أو تفريطا، يجب له، يجب أن يقضي الصلاة له في الجميع، يعني في جميع هذه المخاوف، في جميع هذه الآيات يجب القضاء، قضاء صلاتها، إذا كان يعلم بحصولها وفرط ما صلى أو نسى ما صلى، يعني فرط أو نسى غير لا يعلم، غير لا يعلم، إذا لا يعلم ما يجب القضاء، ما يعلم بحصول الكسوف، ما يعلم بحصول الخسوف، ما يعلم بحصول الزلزلة، لا يعلم بحصول الظلمة، لا يعلم، هذا ما يجب عليه القضاء. قلنا فقط مورد واحد يجب عليه القضاء، إذا كان كسوف لكن تام وما يعلم به، وإلا في بقية الموارد موارد عدم العلم لا يجب القضاء. أما في مورد العلم فيجب الأداء، ما أدى يجب يعلم وفرط أو نسى، ما أدى في وقته فيجب عليه القضاء في جميع الآيات. قال وأما كيفيتها، أما كيفية صلاة الآيات فلها كيفية خاصة. أول مرة يحرم، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام ينوي صلاة الآيات قربة لله تعالى وجوبا، ثم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد التكبيرة يقرأ سورة الحمد طبيعي، وسورة بعد الحمد مثل قل هو الله أحد، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ أيضا سورة الحمد وسورة أخرى معها، ثم يركع ثم يرفع رأسه قبل السجود ويقرأ أيضا الحمد وسورة معها حتى يتم خمس ركوعات وخمس قراءات على هذا الترتيب، خمس ركوعات وخمس قراءات يلا يروح للسجود ويسجد السجدتين، حينئذ تخلص الركعة الأولى. الركعة الأولى بها خمس ركوعات، كذلك الركعة الثانية أيضا نفس الشيء، خمس ركوعات وخمس قراءات، كل ركعة خمس ركوعات وخمس قراءات، يقرأ سورة، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ما يروح للسجود، يقرأ حمد وسورة ويركع، ما يروح للسجود، يقرأ حمد وسورة ويركع، وهكذا خمس مرات إلى أن في المرة الخامسة حينما ينتهي من الركوع الخامس حينئذ يهوي إلى السجود ويسجد السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية بنفس الترتيب. لكن بالنسبة للسورة بإمكان الإنسان أن يختار سورة واحدة ذات خمس آيات، سورة واحدة بها خمس آيات، وحينئذ فقبل الركوع الأول يعني بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الحمد وآية من تلك السورة ثم يركع ويقوم من الركوع، فيقرأ الآية الثانية من حيث قطع الآية الثانية من تلك السورة دون أن يقرأ سورة الحمد، ثم يركع ثم يقوم، هاي صار ركوعين، فيقرأ الآية الثالثة من تلك السورة ما يحتاج حمد، ثم يركع، وهكذا خمس ركوعات بالإضافة إلى خمس آيات دون سورة الحمد، واضح؟ هكذا أيضا يفعل في الركعة الثانية، في الركعة الثانية هذا أيضا يجوز، هذا أيضا يجوز. هذا نقرأه كيفيتها. وأما كيفيتها فهو أن يحرم يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة مثل قل هو الله أحد، ثم يركع، يركع هذا الركوع الأول والقراءة الأولى، لحد الآن صار قراءة واحدة حمد وسورة وركوع واحد، ثم يركع، ثم يرفع رأسه وأيضا يقرأ حمد وسورة، فإن كان لم يتم السورة، إذا ذيك السورة اللي وراء الحمد ما تمها قرأ منها آية كما بينت لك يجوز، قرأ من حيث قطع، يقرأ الآية اللي بعد تلك الآية اللي قراها قبل الركوع الأول، قبل الركوع الأول قرأ الحمد وآية من سورة، بعد أن يرفع رأسه من هذا الركوع الأول يتم تلك السورة اللي قراها وراء الحمد، قرأ منها آية واحدة، يتمها بأن يقرأ منها آية أخرى من حيث قطع، وين وصل؟ يعني قرأ الآية الأولى في الركعة الثانية بعد لأجل الركوع الثاني، يعني بالقراءة الثانية يقرأ الآية الثانية من تلك السورة. قال فإن كان لم يتم السورة، يا سورة السورة الصغيرة المتكونة من خمس آيات اللي يأتي بها بعد سورة الفاتحة، قرأ من حيث قطع، يقرأ الآية الثانية اللي وصل إلها وقطع قراءته بالركوع الأول، بالركوع الأول قرأ الآية الأولى وصل للآية الثانية قطع راح للركوع، من يقوم من الركوع يقرأ بعد يقرأ الآية الثانية فقط، ثانية من تلك السورة التي قطع قراءتها، قرأ منها بس آية واحدة، واضح؟ وإن كان أتم، أما إذا كان قد أتم قرأ يعني آية كاملة، قرأ سورة كاملة بعد الحمد، قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة، إذا كان لا قارئ الحمد في الركوع الأول قبل الركوع الأول قارئ الحمد كلها وسورة كاملة كلها مو آية واحدة من تلك السورة، حينئذ بعد الركوع الأول يقوم يقرأ الحمد مرة ثانية طبعا ويقرأ سورة كاملة أيضا، سورة كاملة مثل ما فعل قبل الركوع الأول، ثم يركع قال على هذا الترتيب يعني ثم يركع يصير صار عنده ركوعين وقراءتين، ثم يقوم هم يقرأ سورة كامل الحمد وسورة كاملة، ثم يركع صار ثلاثة، ثم أيضا يقوم ويقرأ سورة كامل يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع صار أربعة، ثم يقوم أيضا ويقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع صار خمسة، عاد يقوم من الركوع أنه بيهوي إلى السجود. قال ثم يركع ويسجد اثنتين، يعني ثم يركع الركوع الخامس ويسجد اثنتين سجدتين العاديتين، ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا بترتيبه الأول، يعتمد على نفس الترتيب الأول في الركعة الأولى، أيضا الحمد وسورة وركوع ثم الحمد وسورة وركوع الحمد وسورة وركوع وهكذا خمس مرات. قال ويسجد اثنتين، طبيعي يسجد سجدتين بعد أن يركع الركعة الخامسة الركوع الخامس من الركعة الثانية، ويتشهد ويسلم طبيعي. وفيها استحبابات هذه الصلاة نقرأها. قال ويستحب فيها الجماعة، جماعة مو واجبة بصلاة الآيات لكن يستحب، وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف، يطول صلاته بمقدار إلى أن ينتهي الكسوف، يحاول يطولها الصلاة، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الإنجلاء، طولها الصلاة خلصت الصلاة مع ذلك صلاة الآيات والكسوف بعد باقي بعدها الشمس لم تنجلي، حينئذ يستحب له أن يعيد صلاة الآيات مرة أخرى. بعد يستحب وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد بمدة دقيقتين مثلا، أيضا يركع لمدة دقيقتين، هذا مستحب واضح. وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت، إذا الوقت واسع عند وقت ما مضيق كسوف يمتد وقت طويل، حينئذ يقرأ السور الطوال بعد الفاتحة. وأن يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع، عند خمس ركوعات في كل ركعة، كل ما يرفع رأسه من الركوع حتى يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها قبل ما يقرأ، يعني من يرفع رأسه من الركوع يكبر يقول الله أكبر، إلا في الخامس والعاشر، إلا في الركوع الأخير من الركعة الأولى والركوع الأخير من الركعة الثانية، الركوع الخامس والركوع العاشر، فحينما يرفع رأسه منه ما يقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده واضح، وينزل إلى ينزل إلى السجود. قال فإنه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد، يعني ثم بعدها يسجد ما يقول الله أكبر. وأن يقنت خمس قنوتات، ويستحب أيضا أن يقنت المصلي خمس قنوتات في صلاة الآيات، وهو قنوت قبل الركوع الثاني وقبل الركوع الرابع وقبل الركوع السادس وقبل الركوع الثامن وقبل الركوع العاشر، فيكون حينئذ في الركعة الأولى قنوتين وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات. هذه مستحباتها، وأما حكمها ففيه ثلاث مسائل. قال وأما حكمها فمسائله ثلاث، الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، هذا مر علينا سابقا إخواني في وقت في أوقات الفريضة في أوقات الصلاة اليومية مر علينا، وهو أنه إذا الكسوف حضر في وقت الصلاة الحاضرة وقت صلاة الظهر ورا الزوال بدقائق صار كسوف. الآن أنت عندك صلاة ظهر واجبة وعندك صلاة كسوف أيضا واجبة، حكمك شنو ياهو اللي تقدمه؟ أنت مخير بأن تبتدئ بأيهما شئت والثانية تأتي بها بعدها، هذا لا بأس به، مخير وقت واسع عندك. أما لو تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضرة، حاضر يعني هذا وقتها، يعني صلاة العصر جنابك ما مصليها وبعد مثلا عشر دقائق خمس دقائق وتغيب الشمس، في هذه الأثناء يعني آخر خمس دقائق من النهار قبل المغيب حصل الكسوف، أنا عندك منا صلاة العصر مضيق وقتها ماكو غير خمس دقائق، منا صار عندك صلاة واجبة أخرى وهي صلاة الكسوف، المن تقدم؟ طبعا تقدم الصلاة الحاضرة يعني صلاة العصر، لأن هو هذا وقتها، هذا وقتها المختص بها، فتكون أولى واضح. وبعدها تصلي صلاة الآيات، بعد ذلك تصلي صلاة الآيات بعد أن تصلي صلاة العصر اللي هو هذا وقتها. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية قال إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، أما لو اتفق الكسوف أن حصل في وقت صلاة الليل نافلة الليل ثمان ركعات نافلة الليل وراهن ركعتين الشفع وراهن ركعة الوتر، لو اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل في وقت صلاة الليل، طبعا نافلة مستحبة صلاة الكسوف واجبة، طبيعي أن يكون تقدم صلاة الكسوف على صلاة الليل، تصلي بالأول الكسوف، إذا بقى وقت تصلي صلاة الليل، ما بقى وقت طلع الصبح طلع الفجر صلاة النافلة مو مهم بعد، على كل حال مو واجبة، وإن فاتت لا يضر، لكن طبعا جنابك متعود على صلاة الليل ومستبرك بها، متيمن بها، محصل منها على بركات وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقدر تعوفها، حينئذ تقضيها في النهار، تقضيها تنقضي. أما المسألة الثالثة فهي أنه يجوز أن يصلي المصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة. صلاة الكسوف يمكن أن تصلى على ظهر الدابة، طبعا هذا في أول الأمر. يقول المصنف يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة أو ماشيا يصلي صلاة الكسوف، وهذا هذه فتوى مطلقة تشمل حال العذر وحالة عدم العذر. يعني حتى لو إنسان مختار ما معذور يقدر يصلي على الدابة صلاة الآيات، أو يصليها وهو ماشي، مع أنه مختار لا معذور، يقدر ينزل من الدابة، يقدر يقف ويصلي، ما حد جابره يصلي هو يمشي، مع ذلك يجوز له. لكن المصنف قال وقيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر. الصلاة صلاة الكسوف كصلاة اليومية، لا تجوز على الدابة، لا تجوز ماشيا إلا مع العذر، مثل الصلاة اليومية. إذا مع العذر مثل جابريك أن تركب على دابة وتمشي، مأسريك مثلا، حينئذ تصلي وأنت على الدابة أو ماشيا. أما مع عدم العذر أنت مختار تقدر توقف وتصلي، حينئذ لا يجوز لك أن تصلي ماشيا، يجب عليك أن تقف وتصلي، تستقر وتصلي صلاة الآيات كما لو كانت لو كان عليك أن تصلي الصلاة اليومية. نقرأ هذه المسائل الثلاث. وأما حكمها فمسائله ثلاث. الأولى، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، حاضرة يعني هذا وقتها، الفريضة اليومية هذا وقتها والكسوف حصل، كان مخيرا المصلي في الإتيان بأيهما شاء، يعني في الابتداء بأيهما شاء، مو يأتي بواحدة ويترك الأخرى، يا اثنين يصليهن، لكن أيهما يبتدئ بها هو مخير، ما لم يتضيق الحاضرة، يعني ما لم يتضيق وقت الحاضرة، الصلاة الحاضرة، فتكون أولى. كما مثلت لك لو آخر أربع دقائق من النهار، بعد أربع دقائق وتغيب الشمس وجنبك ما مصلي العصر وحصل كسوف، حينئذ تقدم صلاة العصر لأن وقتها مضيق، أربع دقائق وتصبح قضاء بعد ذلك، وما يجوز لك تتركها إلى أن تصبح قضاء، يجب أن تأديها في وقتها، تتركها عمدا وتقضيها بعدين، هذا حرام، حرام شرعي كبير، واضح؟ لذلك يعني إذا صار باستهانة بالصلاة خصوصا جدا كبير، لذلك تقدم الصلاة، صلاة الحاضرة، صلاة العصر، تصليها بعدها حتى لو صار المغرب، تصلي صلاة الكسوف. وقيل الحاضرة أولى مطلقا، الصلاة الحاضرة أولى مطلقا، يعني سواء كان الوقت واسع أو الوقت مضيق، سواء بعد صلاة العصر عندك مدة ساعتين للمغرب أو عندك خمس دقائق، على كل حال تقدم صلاة العصر، هي أولى، هي أحق بالتقديم، لأن هي الصلاة الحاضرة، لأن هذا معناتها وقتها الحاضر هو هذا وقتها مختص بها، هذا وقتها ما لا تصلى في هذا الوقت. قال والأول أشبه، لا هذاك التفصيل الأول أشبه بالأدلة، أقرب للأدلة، وهو أنه إذا الصلاة الحاضرة وقتها موسع أنت بالخيار في تقديم أيه ما شئت، الحاضرة أو الآيات، وإذا كان وقت الحاضرة مضيق فالأولى أن تقدم صلاة الحاضرة، صلاة اليومية. الثانية، المسألة الثانية، إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، طبعا كسوف الشمس ما يصير بالليل، لابد إيش مقصود، لابد مقصود خسوف القمر، وإلا الكسوف يطلق، يعني ممكن يطلقون الكسوف على الشمس والقمر، ممكن يطلقون الكسوف على الشمس والقمر. إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى، صلاة الكسوف أولى لأنها واجبة، ولو خرج وقت النافلة، حتى لو خرج وقت النافلة يخرج الكسوف صلاته واجبة، ثم يقضي النافلة بعد ذلك، بإمكانه أن يقضي النافلة. الثالثة، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، لكن هذا الحكم يتنازل عنه، وقيل لا يجوز ذلك على ظهر الدابة أو ماشيا إلا مع العذر، مريض يشيلوا على الدابة، أو لابد أن يمشي لأنه يخاف، إذا وقف يخاف من العدو أو من اللصوص وما أشبه ذلك، هذا عند عذر، حينئذ يجوز له أن يصلي ماشيا. قال وهو الأشبه، هذا التفصيل، أنه مع العذر يجوز الصلاة على الدابة أو ماشيا، ومع عدم العذر فلا يجوز، هذا هو أشبه وأقرب إلى الأدلة. أما الفصل الرابع ففي الصلاة على الأموات وفيه أقسام. قال الأول من يصلي عليه أو من يصلى عليه، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين إلى آخره. البحث الأول في صلاة الأموات في من هو الميت الذي يصلى عليه، ما هي شرائطه؟ الذي يصلى عليه هو كل مظهر للشهادتين طبعا في حياته، أو طفل مسلم، طفل له 6 سنين من العمر فصاعدا وله حكم الإسلام. معنى له حكم الإسلام أنه متولد من مسلم أو من مسلمة. طبعا الطفل ليس مسلم بالدقة، ما يقال عنه مسلم، إنما يقال له أنه في حكم المسلم، له حكم الإسلام، يعني أحكام الإسلام تثبت عليه. من أحكام الإسلام من ضمنها الصلاة عليه إذا مات، هاي من أحكام الإسلام، إذن تنطبق عليه أحكام الإسلام. متى تنطبق عليه أحكام الإسلام وتثبت إلى أحكام الإسلام؟ إذا تولد من مسلم أو مسلمة، أبو مسلم أو أم مسلمة، أو يكون ملقوط في دار الإسلام، طفل لقوا في مدينة إسلامية، في قرية إسلامية، في دولة إسلامية لقوا ذاك الطفل، لقوا ثم مات هذا الطفل، حينئذ له حكم الإسلام ويصلى عليه. هسه لقوا ميت أو لقوا حي وبعدين ميت وبعدين مات، هذا ما يفرق. أو وجدوه في دار الكفر، في دولة كافرة، مدينة كافرة، يعني عامة الناس فيها كفار، حينئذ فيها مسلم أيضا، يمكن أن يكون المسلم هو الذي أولد هذا الطفل. إذا كان بالإمكان هذا، حينئذ هذا الطفل له حكم الإسلام ويصلى عليه. إذن كل إنسان بالغ مظهر للشهادتين يجب أن يصلى عليه، كذلك الطفل الذي بلغ 6 سنوات فما فوق وله حكم الإسلام كما بينا، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. أما الذي لم يبلغ 6 سنوات، عمره أقل من 6 سنوات، فيستحب الصلاة عليه، لا ولا تجب، تستحب. وإذا وقع سقطا من بطن أمه قبل الولادة يسقط إسقاط، هذا لا يصلى عليه حتى لو كان ولجته الروح، يعني حتى لو كان مضى عليه في بطن أمه 4 أشهر فأكثر، هذا لا يصلى عليه، يعني حتى لا يستحب أن يصلى عليه، كما مر لعله علينا في الصلاة على في صلاة الميت أو الغسل أو غسل الميت، مر علينا لعله في مسألة غسل الميت. هذا البحث الأول في صلاة الأموات. أما البحث الثاني، دعنا نقرأ البحث الأول، البحث الثاني طويل. قال: الفصل الرابع في الصلاة على الأموات وفيه أقسام. الأول: من يصلى عليه، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ومات، بالغ مظهر للشهادتين يعني مسلم ثم مات، هذا يجب الصلاة عليه. أو طفلا له 6 سنين ممن له حكم الإسلام، بينا ينطبق عليه أحكام الإسلام ومنها وجوب الصلاة عليه ودفنه وتغسيله، وهو بالغ أكثر من 6 سنوات، وأبوه مسلم أو أمه مسلم، أو وجد في دار الإسلام. قال: ويتساوى في ذلك، يعني في وجوب الصلاة على هذين الصنفين، البالغ المظهر للشهادة وأبو 6 سنوات اللي إلى حكم الإسلام. هذا معنى ذلك، هذا الصلاة عليه على هذين الصنفين يستوي فيه الذكر والأنثى والحر والعبد، ما يفرق، يجب الصلاة عليهم. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك، يعني ما بالغ 6 سنوات، عمره أقل من 6 سنوات، وأيضا له حكم الإسلام، يعني متولد من أم مسلمة أو أب مسلم لكن لم يبلغ 6 سنوات. قال: يستحب الصلاة عليه إذا ولد حيا، إذا حتى لو ولد عمره 1 ساعة وهو حي ثم مات، المهم ولد مو سقط، هذا يستحب الصلاة عليه. ولد وعمره 1 ساعة 5 سنين ثم مات، يكون أقل من 6 سنين على كل حال، هذا أيضا يستحب الصلاة عليه. قال: فإن وقع سقطا، أو تقرأ سقطا، لم يصلى عليه، لا تشرع الصلاة عليه، لا يستحب الصلاة عليه، لا تشرع، ولو ولجته الروح، ولو كان الروح والجبي، يعني عمره أكثر من 4 أشهر مضت له في بطن أمه 4 أشهر فما فوق، هذا ولجته الروح، طفل كامل، جنين كامل، إلا أنه لا تجب الصلاة عليه لأنه سقط. الثاني، البحث الثاني في الصلاة على الأموات. قال: الثاني في المصلي، وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، إلى آخره. أولى الناس، أحق الناس بالصلاة على الميت، أي ميت كان، تنطبق عليه الشرطين، الشرط المذكور مظهر للشهادتين أو طفل عمره أكثر من 6 سنين وله حكم الإسلام، أحق الناس بالصلاة عليه هم أحقهم بميراثه. وطبعا الأحق بالميراث هم الأقرباء من الدرجة الأولى، وهم الأب والابن. الأب والابن، الأب والابن هؤلاء الطبقة الأولى بالميراث، إذا ذول موجودين غيرهم بعد ما يرث. الطبقة الثانية ما ترث بعد. على كل حال هؤلاء الطبقة الأولى هم أولى بالميراث، هؤلاء أولى بالصلاة عليه. لذلك لو يجي عم الميت يريد يصلي عليه مع وجود ابن الميت أو مع وجود أب الميت والد الميت، ما يجوز للعم أن يصلي عليه إذا ما يوافقون هؤلاء، لأن هؤلاء أحق وأولى بالصلاة عليه، لأنهم أحق وأولى بميراثه، لأنهم أقرب الناس إليه. وأحق الناس بالصلاة عليه هم أولاهم بميراثه. ثم يقول أن الأب طبعا أولى من الابن، أبو الميت أولى من ابن الميت في الصلاة عليه. طبعا في هذه الأعصار لا الأب ولا الابن يصلون على الميت، وإنما يجيبون واحد ملة يصلي عليه، ولكن على كل حال من يجيبون واحد ملة يصلي عليه على الميت يجب أن يكون بإذن الأب، أب الميت إذا موجود، ماكو بإذن ابنه، لأن الأب والابن أولى من غيرهم بالصلاة عليه، فهم أولى من غيرهم في إعطاء إجازة لشخص آخر في أن يصلي عليه. والولد أحق من الجد، ابن الميت أحق من جد الميت، وأحق من أخو الميت، وأحق من عم الميت. والأب العفو الأخ من الأب والأم، أخو الميت من أبوه من أمه، أولى من أخوه مثلا فقط من أمه، أو من أخوه فقط من أبوه. هذا الشقيق أولى من الأخ في أن يصلي عليه. كذلك الزوج، بالنسبة إذا المرأة ماتت، الزوجة ماتت، الزوج أولى بالصلاة على زوجته من كل أقاربها، من كل باصطلاح المصنف عصبتها. عصبتها يعني اللي تربطهم وياها عصبة القرابة، عصبة الرحم، رابطة الرحم، العصبة الرابطة. الزوج مقدم على كل الطبقات، على أقرب الوارثين الزوج مقدم وهو أولى بأن يصلي على زوجته. أما إذا كان الأولياء جماعة ذكر وأنثى، مثل الميت مات وعنده أولاد ابن وبنت، طبعا الابن أولى من البنت في الصلاة على والده. واحد بهم حر واحد عبد أولاده، مثلا الحر أولى من العبد. ولكن على كل حال الولي، ولي الميت يعني الذي يلي أموره، يدبر أمور الميت، يصلي عليه دفنه يغسله، هذا ما يتقدم للصلاة إلا إذا استكمل شرائط الإمامة. احنا قلنا الابن أولى من الجد، لكن إذا الابن فاسق لا، الجد يقدم. كون شرائط الإمامة، إمامة الصلاة، إمامة الجماعة متوفرة في هذا الابن لكي يصلي على والده. شرائط الإمامة العدل، الإيمان يعني كون إمامي 12، وكون ذكر إذا كان يصلون خلف رجال، وإلا إذا ما توفر به هذه الشروط يقدم غيره من الأقارب الأقرب، فالأقرب يختار منهم هم قريب هم عادل. إذا تساوى الأولياء، واحد توفى وعده أولاد كلهم ذكور، كلهم عادلين، كلهم شيعة إمامية، كلهم محترمين عادلين مؤمنين، وكلهم أولاده، حينئذ يقدم من؟ يقدم الأفقه منهم بأحكام الصلاة، اللي يعرف أحكام الصلاة. وإذا كان كلهم بمستوى واحد من الفقهاء بأحكام الصلاة، يقدم الأقرأ يعني الأقدر على القراءة، ويعرف مستحبات القراءة، ويعرف مرجحات القراءة. القراءة تدري أنت قراءة الآيات وما إلى ذلك، وقراءة الأدعية، وقراءة كل كلام عربي فصيح، إلى مرجحات وإلى أحكام خاصة ذكروها في علم التجويد. إذا ماكو كلهم متساوين حتى بالقراءة متساوين، فيقدم الأسن، يقدم الأكبر سنا. تلاحظ الأفقه يقدم على الأكبر، لكن إذا الأكبر والأصغر فيهم فقه واحد، مستوى واحد بالفقاهة، حينئذ يقدم الأكبر. وإذا كلهم بسن واحد، نفرض جايين توم للدنيا الأولياء أولاد الميت، فيقدم الأصبح منهما، يعني الوجهة صبوح أكثر من صاحبه، وجهة مستبشر صبوح، هذا يقدم في الصلاة ليصلي صلاة الميت على والده، والناس يصلون خلفه. إذا يريدون يصلون خلف جماعة. ولا يجوز طبعا أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، خاف واحد يريد يتقدم غير الولي، هذا الولي اللي قلنا هو مثل قد يكون الابن أو الأب، هذا اللي هو أقرب الناس للميت ويكون عادل ومؤمن وقارئ ويعني أفقه من غيره، أحسن من غيره، أسن من غيره، أصبح من غيره، هذا بعد ما يجوز واحد يتقدم، ما يجوز شرعا أن يتقدم أي واحد بدون إجازته، إلا أن يكون بإجازة هذا الولي، ولي الميت الذي توفرت فيه جميع الشروط. وطبعا هو نفس الولي أولى وأحق من كل واحد غيره بالصلاة، وإذا أراد أن يقدم ناس آخرين يصلون بمكانه على والده، يقدم إنسان عادل آخر غيره يقول له أنت صلي، أنا ما أقدر أصلي، أفرض أنا دا أبكي ما أقدر أصلي، فالهاشمي أولى من غيره، إذا كان يوجد هاشمي وغير هاشمي يقدم الهاشمي أولى من غيره، أحسن من غيره. طبعا المرأة يجوز أن تصلي على الميت، ويجوز أن تقف النساء خلفها ويصلن خلفها صلاة الميت جماعة، ولكن يكره أن تبرز عنهن، يعني أن تقف أمامهن، بل تقف في نفس الصف الأول، تقف وياهن بالصف الأول وهن يتابعنها في أفعال وأقوال ألفاظ الصلاة. كذلك لو فرضنا أن الرجال عرات ما لابسين أي شيء، حتى لباس داخلي ما لابسين، نفرض هكذا كانوا مغصوبين مثلا، كانوا مسروقين، كانوا منهوبين، ممكن يصير هالشكل واحد بهم ميت يريدون يصلون على هذا الميت، أيضا يصلون ويختارون واحد منهم إمام جماعة يصلي بهم صلاة الميت، على أن لا يتقدم، يكره له أن يتقدم ويبرز أمام الصف، بل يقف في صف الصف الأول من صفوف المأمومين وياهم وكلهم عرات، ويصلي بهم حينئذ هم يتابعوا يكبرون خلفه، بعد أن هو يكبرهم لصلاة الميت هم يكبرون. وإذا اقتدت النساء بالرجال، رجل دا يصلي على الميت، النساء يريدن يصلن وراء جماعة على الميت يقفن خلف الرجل، وإذا كان رجال آخرين أيضا يريدون يصلون ونساء أخريات يريدن يصلن، يقف الإمام عند الميت إلى جنب الميت ويصلي عليه خلف الإمام، إمام الجماعة يقف الرجال، وخلف الرجال حينئذ تقف النساء. هذه نقرأها القسم الثاني أو البحث الثاني في الصلاة على الأموات. قال الثاني في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه من هم؟ أولاهم، أحقهم يعني بميراثه، من الأحق بالميراث؟ الطبقة الأولى، في بحث الميراث يأتي الطبقات، توزيع الأقارب إلى طبقات وزعهم. الطبقة الأولى هم الزوج، الزوج يرث مع كل الطبقات، الطبقة الأولى هم الابن والأب، ابن الميت وأبو الميت إذا كان عايش، ذول طبقة أولى، ذول أحق من غيرهم بالصلاة عليه. ثم يفصل: والأب أولى من الابن، ثياناتهم طبقة أولى، ثياناتهم طبقة واحدة، لكن الأب أبو الميت أولى من ابن الميت، أولى من ابن ابنه في الصلاة على ابنه. وكذا الولد أولى من الجد والأخي والعم، يقدم عليهم، ابن الميت يقدم على جد الميت، ويقدم على أخي الميت، ويقدم على عم الميت. والأخ من الأب والأم، أخ الميت من الأب والأم، أولى ممن ينتسب بأحدهما، أولى من الأخ لكن بالأب، لو أخ فقط من ناحية الأم، هذا الأب من الأبوين، الأخ من الأبوين أولى من الأخ من أحد الأبوين. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها، يعني من أقاربها الذين تربطهم بها عصبة القرابة، الزوج أولى من كل أقاربها، وإن قربوا، حتى لو أقربائها جدا قريبين إلها، كان يكون أخوها أو ابنها أو أبوها، فالزوج مقدم على حتى أخو الزوجة وحتى على أبيها، فهو يصلي عليها، هو أولى. وإذا كان الأولياء، أولياء الميت جماعة، كأن يكون ذكور وإناث، فالذكر أولى من الأنثى، وإذا كان بعضهم أحرار بعضهم عبيد، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، لكن على كل حال احنا قدمنا الولي، من هو الابن مثلا، وهو أولى من غيره، لكن إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، هذا الابن كون شرائط الإمامة متوفرة به، كونه مؤمن، ذكر، عادل، مكلف، عاقل، بالغ، وإلا قدم غيره، إذا اختلت بواحد من شرائط الإمامة يقدم غيره. وإذا تساوى الأولياء، أولياء أفرض أدى أولاد اثنين متساوين بكل شيء، بالعدالة، بالتكليف، بكل شيء متساوين، قدم الأفقه بأحكام الصلاة، فالأقرأ يعني الأعرف بالقراءة وأنواع القراءات، والتلفظات العربية ومرجحات القراءة هذه القراءة على تلك القراءة هذا يقدم. فالأسن إذا كلهم على مستوى واحد من الأقرائية يقدم الأسن، فإن كانوا كلهم بسن واحد فالأصبح يقدم الأصبح وجها. ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي. اخترنا ولي أصبح وكل شيء، هذا اخترناه لا يتقدم واحد، أي واحد ما يجوز يتقدم إلا بإجازته، سواء كان بشرائط الإمامة، هذا اللي يريد يتقدم يصير فضولي ويصلي على الميت مع وجود الولي، سواء كان عند شرائط الإمامة عادل مؤمن مكلف عاقل أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا، طبعا حتما نفترض يكون مكلف، لكن بعد أن يكون مكلف سواء كان عند شرائط الإمامة الأخرى وهي العدالة والإيمان والذكورة وما إلى ذلك أو لم يكن تتوفر فيه شرائط الإمامة، لا يجوز أن يتقدم بدون إجازة الولي ولي الميت. والإمام الأصل، الإمام الأصل يقصد به الإمام المعصوم سلام الله عليه حال حضوره، أولى بالصلاة من كل أحد، هو ولي الأولياء، ولي كل الناس. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي،
إذا الولي
يعني إذا الولي قدم هاشميا قدم سيدا وقال صلي على والدي مثلا، حينئذ لا ينبغي لأحد أن يزاحم الهاشمي، فالهاشمي مقدم على غيره طبعا إذا كان بشرائط الإمامة. قال وكان بشرائط الإمامة، يعني الهاشمي كان عادل ومؤمن 12. ويجوز أن تأم المرأة بالنساء تصلي بهن جماعة، هي إمام جماعة، ويكره أن تبرز عنهن، يعني تقف أمامهن تتقدم عليهن، لا تقف بالصف وياهن بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العرات، الرجال العرات أيضا أمامهم يقف في صفهم ما يتقدم عليهم، يكره. وغيرهما من الأئمة، أما غير المرأة وغير الرجل العاري من أئمة الجماعة، الإمام العادي رجل عادل مؤمن عادي لابس ملابس يبرز أمام الصف، هذا يبرز يقف أمام الصف، يجب أن يقف أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا، حتى لو كان المأموم يصلي وراء بس واحد شخص واحد يقف أمامه والمأموم يقف خلفه. قال وإذا اقتدت النساء بالرجل، نساء إذا إمامهن كان رجل وليس امرأة، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم خلف الرجال، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا. الحائض يجوز أن تصلي صلاة الميت، قلنا صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة لا من حيض ولا من جنابة ولا من حدث، لكن تنفرد عن صفهن تصلي وراهن تسويها صف واحدة توقف بواحدة، هذا مستحب أن تصلي منفردة، يعني جماعة لكن منفردة في وقفتها، لا تقف مع صفوف النساء. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.